أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن البحث يقع في نقطتين. النقطة الأولى بيع المملوك الكافر الأصلي والمرتاد الملي، فإن له حكم واحد، وإنما أفرد المرتد الفطري لوجود بعض الخصوصيات. فذكر الشيخ الأعظم قدس سره أنه بحسب الظاهر لا يوجد خلاف في جواز بيع العبد الكافر الأصلي والمرتد الملي، بل قد ادعى صاحب الجواهر عليه الإجماع، وهو بتعبير المصنف غير بعيد. ويمكن تحصيل آراء الفقهاء وتحصيل الإجماع في ستة مسائل بالالتفات إلى مسائل ست، إذا لاحظنا كلمات الأصحاب في هذه المسائل الست نرى أنهم يرسلون جواز بيع العبد إرسال مسلمات، وأنه واضح ولم يقع لهم نقاش. فذكر الشيخ الأعظم مسائل ست يعرف منها رأيهم بالتتبع. المسألة الأولى مسألة استرقاق الكفار، حيث هناك عندما تعرضوا إلى هذه المسألة ذكروا أنه يجوز استرقاق العبد الكافر في مورد الحرب، وما شاكل ذلك في موارد جواز الاسترقاق. ويكون هذا الاسترقاق عادة لقصد البيع والشراء. وقد أشكل بعضهم أن هذه المسألة لا علاقة لها ببيع العبد، إنما تتكلم عن استرقاق العبد وتملكه عن طريق الاسترقاق، وبحثنا الآن في بيع العبد الكافر لا في استرقاق العبد الكافر. فكيف تكون مسألة الاسترقاق وجها ودليلا على جواز البيع؟ ولكن الجواب عن ذلك أن الشيخ الأعظم يقول ذكروا مسألة جواز البيع في هذه المسائل، لا ندعي أن نفس المسألة هي الدليل على جواز البيع. من أشكل هذا الإشكال يعني لعله اشتبه في الفهم. ليس مقصود الشيخ الأعظم أن هذه المسائل هي دليلنا على جواز البيع حتى يقال فرق بين الاسترقاق والبيع، بل المراد أن الفقهاء عندما ذكروا هذه المسائل سطروا في تلك المسألة في ضمن البحث في المسألة جواز بيع العبد الكافر، وأرسلوها إرسال المسلمات. فقالوا في مسألة الاسترقاق يجوز استرقاق الكافر في مورد جواز الاسترقاق، وله أن يبيعه وله أن يهبه، يتصرف فيه تصرف الملاك، فيكون حاله حال أي ملك. ففي تلك المسألة ذكروا مسألة جواز البيع، وعلى ذلك فقس في باقي المسائل. هذه المسألة الأولى التي ذكرها الشيخ. المسألة الثانية التي يظهر فيها كلامهم أنه يجوز شراء بعض العبيد من بعض، ففي سوق النخاسين ذكر الفقهاء هناك أن الكافر له أن يشتري العبد الكافر، الكافر له أن يشتري العبد الكافر، ولا يختص جواز شراء العبد الكافر بالمسلم، فإن الكافر له أيضا أن يتملك العبد الكافر، وأما المسلم مفروع أن يجوز له أن يشتري العبد الكافر. وإنما الكلام كان هل أن الكافر له أن يشتري الكافر أو ليس له أن يشتري؟ قال له أن يشتري الكافر. فإذا في هذه المسألة فارغوا عن مسألة جواز بيع العبد الكافر، وإنما دخلوا في بعض التفصيلات أن الكافر له أن يشتري أيضا الكافر أو لا، الكافر لا يشتري الكافر. قالوا لا فرق، أن الذي يشتري الكافر مسلم أو كافر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أنه إذا كان هناك عبد كافر بيد كافر، كافر عند عبد كافر، ثم أسلم العبد، أسلم العبد، ذكر الفقهاء بأن المالك يجبر على بيع العبد إذا أسلم، وهنا ذكروا أنه إذا كان الكافر يريد أن يبيع، إذا كان عنده عبد كافر فهو باختياره له أن يبيعه أو لا يبيع، إن شاء باع وإن شاء لم يبع. ولكن إذا كان العبد الذي تحت يده أسلم يجبر على البيع. فذكروا في هذه المسألة جواز بيع العبد الكافر، وبهذا البيان يتضح الجواب أيضا عن إشكال، نفس الإشكال الذي ذكروا في الاسترقاق، أن غاية ما تقتضيه المسألة أن العبد المسلم يجبر الكافر على بيعه، لا أن العبد الكافر يباع. بحثنا في العبد الكافر مو في العبد المسلم. ياي هذه المسألة يا سيدنا الصنديد غاية ما يستفاد منها أن العبد المسلم يمكن أن يباع، ولكنه من قال أن العبد الكافر يباع؟ قال مثلا ما لا علاقة بالعبد، هي مو أصلا عبد المسلم مو العبد الكافر، وبحثنا في أي عبد؟ العبد الكافر. قولنا أن منظور الشيخ ما سطروه وكتبوه وحبروه، يعني كتبوه بالحب في هذه المسألة، فقالوا إن المالك إن كان عنده عبد كافر فهو المشيئة، إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وإن كان عند عبده أسلم يجبر على البيع. فهناك ذكروا جواز بيع العبد الكافر وأرسلوه إرسال المسلمات. يا شيخ مرتضى لا تتعب، وإن كان عندك طفل أو طفلة أو كلاهما على نحو مانعة الجمع ومانعة الخلو، الموصل الحقيقية أو السالبية. قال ما تسأل عنه واحد، ما تسأل عنده هالولد، صارت قضية موجبة أو سالبة، مانعة خلو مانعة جمع. هذه مسألة رقم كام؟ ثلاثة. بعد وين شيخنا العظم؟ مو مصدقينك الطلبة، أعطيكم مسألة رابعة. شو شيخ العظم؟ ما حيصدقنا يقول شو يسوي؟ مسألة رابعة، ما تعرض له الفقهاء من أنه إذا كان الشخص مثلا عليه الكفارة، فهل له أن يشتري الرقبة الكافرة فيعتقها أو لا؟ أو لا بد أن تكون الرقبة المعتقة مسلمة، شرطية الإسلام، أعتق رقبة في الأصول، كلها أعتق رقبة صحيح؟ وقيدها بالإسلام قال. فذكر الفقهاء بأنه يجوز للشخص أن يشتري الرقبة الكافرة فيعتقها في الكفارة، وفارغين عن أنه بيع العبد الكافر والرقبة الكافرة شنو جائز وصحيح وإنما تكلموا عن بعض التفاصيل المترتبة على شراء العبد الكافر، أنه هل يعتق أو لا يعتق في الكفارة. في الكفارة بعت بمسألة طلبة ما يصدقون شو نسويها. مسألة خامسة، ذكروا أن المرتد الملي هل يجوز بيعه أو لا؟ لو فرض أنه عند شخص عبد كان مسلم أو كان كافر فأسلم فاشتراه المسلم ثم رجع إلى الكفر، شاف هذا الملك يضرب ضرب شديد قال أرجع للكفر أحسن لي، فكفر ارتد، فحينئذٍ هل يصح للمسلم مثلا الذي الآن ارتد عبده يقول شنو العبد كافر والكافر نجس شنو نسوي أنا أبيعه، هل له أن يبيع المرتد؟ قالوا بلي له أن يبيع عبده إذا ارتد. إذا ارتد إذن فارغين عن جواز بيع شنو العبد الكافر المرتد. بل ذكروا هناك مسألة جواز البيع، في هذه المسائل ذكروا مسألة جواز البيع. نعم. المسألة الأخيرة، لو فرضنا بأن الشخص اشترى عبدا على أن يكون مسلم فتبين أنه عبد كافر، مع أنه اشترى على أن يكون في أي صفة سيدنا؟ صفة الإسلام، فتبين أن المبيع معيب، المبيع الذي اشتراه وهو العبد معيب لأنه فاقد للوصف، لها أن هذا الوصف دخيل في ارتفاع القيمة السوقية، فقالوا يثبت له خيار العيب. ما حد ناقش هناك كيف يصح حينئذ البيع وقد تبين أن العبد عبد كافر، المفروض المعاملة باطلة، ما حد ادعى أن المعاملة باطلة، قالوا يثبت له خيار العيب. يا شيخنا بعد تريدون مسألة إلى آخر الكتاب؟ قال وغير ذلك، ما نطول إياكم، وغير ذلك. هذه ستة مسائل واضح سطر فيها الأعلام أنه مفروغية عن جواز بيع العبد الكافر، واضح إن شاء الله. هذا المطلب الأول. قال المسألة، وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع. المسألة الأولى، يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا مليا، أما الفطر فسيأتي بحثه، بلا خلاف ظاهر، حسب الظاهر ماكو خلاف، بل ادعي عليه الإجماع كما في الجواهر وليس ببعيد، كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة. ذكر العظم في روايات، أيضا هناك روايات كثيرة تدل على جواز بيع، بس الشيخ العظم بيتكلم عن الإجماع الآن، ذكر هذه المسائل بل يثبت الإجماع، كاسترقاق الكافر المسألة الأولى، الثاني شراء بعضهم من بعض الثالثة، وبيع العبد الكافر يباع إجبارا، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه، يجبر أن يبيع على مولاه الكافر، رابعا وعتق الكافرة يعني الرقبة الكافرة، خامسا بيع المرتد المرتد الملي، سادسا ظهور كفر العبد المشترى، المشترى على ظاهر الإسلام، اشتريت على أنه ظاهر الإسلام تبين أنه عبد كافر فيثبت خيار شنو خيار العيب، خب وغير ذلك. هذا تمام الكلام في القسم الأول. القسم الثاني في المرتد الفطري، المعروف بين الفقهاء جواز بيع العبد المرتد الفطري، وخالف في ذلك ثلاثة من الأعلام وهم بلي ويظهر ويظهر الخلاف من ثلاثة من الأعلام، حيث ربط المسألة بمسألة الطهارة والنجاسة، وجعلوا المسألة مبنية على أن المرتد الفطري لأنه نجس فلا يجوز بيعه ولا يقبل الطهارة بالإسلام. أو للنزاع أنه يقبل الطهارة أو لا يقبل الطهارة كما سنبين إذا أسلم وتاب. وهؤلاء الأعلام الثلاثة كاشف الغطاء وتلميذه مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر الذي عبر عنه ببعض المعاصرين. والشيخ الأعظم صال وجال وذكر نكات عديدة لا بد من فرزها لكي لا تضيع يضيع المطلب، ونحن نذكر الآن فرز المطلب ثم نقرأ العبارة وبعض النكات المتعلقة بالعبارة. استدل على عدم جواز بيع المرتد الفطري بعدة أمور، بعدة موانع. المانع الأول أنه عين نجسة لا تقبل الطهارة، ببيان ذلك الكافر الأصلي يقبل الطهارة بأن يسلم، المرتد الملي يستتاب فإن تاب يقبل إسلامه ويكون إسلامه مطهر له. أما المرتد الفطري فقد وقع خلاف أنه لو أسلم باطنا اعتقد بالإسلام رجع، فهل هذا الإسلام يقبل منه باطنا؟ التوبة والإسلام يقبل منه باطنا بحيث يكون مسلما باطنا أو لا؟ وعلى تقدير أنه يقبل باطنا، هل هذا كافي في الطهارة وإن لم يقبل الإسلام ظاهرا لأنه يقتال لا يستتاب المرتد الفطري؟ فهل أن الإسلام الباطني كافي في إثبات الطهارة أو أن موضوع الطهارة أي إسلام الإسلام الظاهري لا الإسلام الباطني؟ فنحتاج إلى كم مطلب سيدنا؟ مطلب. فإن بنينا على أنه إذا تاب المرتد الفطري وأسلم واعتقد بالإسلام بينه وبين ربه تقبل توبته باطنا فيكون مسلم باطنا، وإن وجب قتله ظاهرا لكنه مسلم باطنا. وإذا بنينا على أن الإسلام الباطني كافي في تنقيح موضوع الطهارة، إذا الطهارة موضوع الإسلام الباطني وعدمه فهذا هم طاهران طاهر إذا لمسته صافحته لأنه أسلم. وأما إذا قلنا لا تقبل توبته، أو لو قبلت توبته فلا يكون طاهر، إذ موضوع الطهارة الإسلام الظاهري من الإسلام الباطني. فهنا ربط كاشف الغطاء وهؤلاء المطلب بأن الكافر المرتد فطريا عين نجسة هل تقبل الطهارة أو لا تقبل الطهارة؟ فقالوا إن بنينا على قابليته للطهارة جاز بيعه، إن بنينا على عدم قابليته للطهارة إما لأنه لا يقبل توبته أو لو قبلت ما تنفع في الطهارة لا يصح البيع لأنه عين نجسة لا تقبل التطهير. هذا المانع الأول. والمصنف ناقش في ذلك بما تقدم أن النجاسة بحدها وعنوانها ليست مانع مستقل من جواز البيع، وهذا رأي الشيخ قلنا النجاسة بعنوانها ليست مانع مستقل من جواز البيع، بل المدار هل له منفعة محللة عقلائية أو ليست له منفعة عقلائية محللة؟ فنقول هذا الكافر المرتد الفطري له منفعة عقلائية محللة، بأنه لو كسب شيئا الآن قبل الظفر به وقتله يكون كسبه لمن؟ شيخ مرتضى، لمولاه. وهذا انتفاع كسبه لمولاه، ويمكن عتقه في الكفارة، من عليه كفارة يشتريه ويعتقه، خلي يقتلنا بعدين، ما لنا علاقة به، خلينا نعتقه، يجوز، إذ لا يشترط في الأرض أن لا تكون مرتد مرتد. وله منافع لو جنى عليه جانين قبل أن يقتل حدني إن شاء الله، فيستطيع مالكه أن يطالب بالجنايين، لأنه ما خرج عن ملكه بالارتداد وغيرها. لو زرع، لو حصد، لو خاط، لو كنس، كل هذه منافع. إذا وجوب قتل مسألة، وأنه شنو له مالية وينتفع به مسألة أخرى. إذا له منفعة عقلائية محللة، فمقتضى القاعدة جواز البيع، ولا يوجد عندنا دليل يقول لا يجوز بيع المرتد الفطري حتى نفعد عن القاعدة. لو وجد دليل حتى لو في منفعة وجاء دليل قال لا يحرم البيع، نعم على العين والرأس، نحن عبيد للشارع صحيح نسلم، لكنه ما يوجد عندنا دليل خاص يقول يحرم بيع العبد المرتد الفطري. إذن هذا المانع الأول لا يصلح للمانعية. المانع الثاني وهو وجوب إتلافه، العبد المرتد مرتدادا فطريا يا شيخ مرتضى يجب قتله فيجب إتلافه، ومن وجب إتلافه لا مالية له، ما له مالية. الآن هذا المرتد الفطري يجرى عليه الحد، يذهب إلى ميزان المحكمة فيكون في معرض التلف، وما كان في معرض الفساد والتلف لا مالية له، فلا يصح بيعه لعدم وقد اتضح الجواب مما ذكرنا في الشق الأول، وجوب قتله لو ظفر به الحاكم يا شيخنا، أو وجوب قتله حتى على غير الحاكم مسألة، وأن له مالية مسألة أخرى. لو صاد السمك، من حاز ملك وملكه ملك لمولاه، قال على البحر وصاد السمك، وصيده للسمك أوجب أنه من حاز شيئا ملكه، وما يملكه العبد ملك لمولاه، يصير هذا منفعة انتفاع، هذا صياد سمك انتفع يعتق يعتق. وإذا فعل شيئا خياطة وكذا تكون المنافع الخدمة لمن؟ للمولى. لو جنى عليه جان فإنه يتكسب به بلحاظ الجناية. إذن عدة أمور، وينقض عليكم أيضا بنقض الشيخي، وينقضكم بنقض إذا كان معرض التلاف. يرد الإشكال في المريض الميؤوس من البر، لا يجوز بيعه. لو كان عندنا عبد مريض في مرض الموت وميؤوس من بره، إلا بي واحد يقول توسل صلاة الليل، خب أنا علاقة توسل صلاة الليل هذا خب ديك خلاص ما أنا علاقة، إحنا نتكلم عن ظاهر الحق. ميؤوس من بره، مرة كنت أقول لا يأس من روح الله إلا القوم، كنت ما على ما العلاقة هذه مطلب، كيف يقول ميؤوس؟ ميؤوس حسب الظاهر بعد، وإن كان اليأس لا ينبغي اليأس من رحمة الله. خب ميؤوس من بره يجوز بيع له؟ ما يجوز. ما رأينا أحد قال لا يجوز بيع المريض الميؤوس من بره، واضح شيخ مرتضى؟ أو لو كان الكافر مرتد ملي ونعلم أنه لا يتوه ويستتاب ميته، ندري أن هذا ميته، كيف جوزتم بيعه؟ مع أنه لا بد أن تفصلوا في المرتد الملي بين من يترقب منه التوبة أو من لا يترقب منه التوبة. نعم. ليست سفهية، يقول لها أمور عقلائية، يحتقه مريض في مرض الموت له منفعة ما يستفيد منها. إذن المالية معرضية التلف غير صحيح، جعله تالفا أو في معرض التلف فلا مالية له، غير صحيح. المانع الثالث
وجب قتله على كل مسلم.
نعم على كل مسلم، نعم على المشهور، على كل مرتد يجب قتله.
وجوبه فوري
فوري
وفوري
فوري بلي
مالياته كلا مالية
لا يجب قتله، بس ما حد ظفر به الآن، قبل الظفر به له منافع لي أن أشتري واعتقه، مثل الفار، مثل العبد الذي فر من مولاه، أنا أشتري واعتقه للكفارة، يصير هذا منفعة، أتقل أرخص أشتري رخيص أعتقه. أو أنه قبل الظفر به متغيب ولهم منافع في هذه الفترة، لمن هذه المنافع؟ يقول أنا ما أقدر الظفر به، بشتري هذه المنافع تكون لي، استفيد، يصيد سمك ويجمع مخازن سمك، نحب السمك وهذا كله مثل السمك. احنا في سترة، تقول لهم شو ما يقتنوا، تقول لهم السمك يصدقون خلاص، تقول لهم مثال، تجيب لهم أمثلة ما يقبل، يقول لا لعله، قلت لهم لو كان عندك سمك، يقول لا إذا كان سمك خلاص، احنا نمثل لهم المثال. خوف يحبه إنسان، المرأة تحب الذهب، فأنت مثل لها أمثلة بالذهب، لا تمثل لها أمثلة بالمواعين. كل واحد تتمثل له مثال بحسب ما يرغب حتى يقتنع، والإسلام والقرآن يخاطب العرب بالجمل والإبل كذا حتى يقتنعون، لأنهم يعيشون هذه الأفكار. فأنت لازم أن تعرف لغة المخاطب وأفكاره وشنو توجهاته وشنو ميون، لو تدخل إليه من هذه الميون لازم أن تدرس البيئة اللي أنت تروح تبلغ إليها. شيخنا شيخ محمد عميد، إذا تروح بيئة تبلغ لازم أن تدرسها، شنو هذين متأثرين بماذا، حتى تستطيع أن تدخل وتقنعهم. ما تجيب لهم البراهين، براهين ما يقتنعون، لو تجيب لهم براهين ما يقتنعون. على كل حال، المانع الثالث ما أشار له العلامة كبرقية وما تعرض له المصنف مفصلا ولم يشكل عليه، بس برقية رماها، ما برقية وإشارة رماها العلامة، حيث قال في عبارته في آخر الكتاب، قال في التذكرة: المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر. ليش؟ ينشأ من تضاد الحكمين. بس الشيخ ما علق عليها ولا شرحها ولا أشكال عليها، شنو يعني ينشأ من تضاد الحكمين؟ فالعلامة يقول: لو قلنا بجواز بيع المرتد الفطري يلزم اجتماع الحكمين المتضادين، والتالي باطل فالمقدم مثل. كيف يلزم اجتماع حكمين متضادين؟ يلزم اجتماع ضدين. أكو بعنا ما زعمش بعنا ضدين، بعنا العبد الكافر وما صار اجتماع ضدين. شنو يعني يلزم اجتماع ضدين؟ ماذا تفهمون؟ ضدين، وجوب الوفاء بالعقد، عقد
الوفاء بالعقد.
أحسنتم. قالوا في تقريب ذلك، وهو أنه يوجد عندنا حكمان: الحكم الأول، لو كان البيع جائز وصحيح لشمله دليل أوفوا بالعقود ومقتضى وجوب الوفاء بالعقد ترتيب آثار العقد، أي وجوب التسليم والتسلم، وجوب الإقباض، وجوب التسليم، فإن التسليم من مقتضيات العمل بالعقد، من مقتضيات الوفاء بالعقد، فمقتضى شمول إطلاق وجوب الوفاء بالعقد هو وجوب تسليم الكافر إلى المشتري، ومقتضى وجوب قتله فوراً جواز تسليمه إلى المشتري، بل يجب عليك إعدامه وقتله وإهلاكه. أو يقال بعبارة أخرى، إذا كان المورد من موارد أوفوا بالعقود، هل يجوز للبائع أن يتلف المبيع؟ لا، لا يجوز، يحرم عليه إتلاف المبيع. إذا باع الشخص البضاعة والسلعة بالبيع يحرم عليه إتلاف المبيع. فبمقتضى أوفوا بالعقود يحرم إتلاف المبيع. من جهة وجوب القات يجب إتلاف المبيع، فيلزم اجتماع الحكمين وهو الوجوب ووجوب الإتلاف، حرمة الإتلاف على المبيع، أعني العبد العبد المرتد بالارتداد الفطري. فما هو الجواب عن هذا الاعتراض؟ خش كلام، كلام جيد.
يمكن التسليم حكم المتضادين بوجوب القتل الفوري وجواز البيع يدل على امساكه و
امساك ليش؟ تسليمه، يجب تسليمه. حرمة إتلافه، امساكه يعني حرمة الإتلاف. هذا نفس كلامنا الثاني.
وجوب قتله الفوري في قبال نجهداري
حفظه. هذا اللي قلنا احنا، قلنا انه مقتضى اوفوا بالعقول يحرم الائتلاف.
لا بمقتضى بمقتضى جواز البيع.
ليش جواز البيع ما يثبت؟
جواز البيع،
جواز البيع ليس لازمه وجوب الحفظ. حفظ من يحفظ؟ البائع لو المشتري
لازمه اقلا حفظه للبيع.
لا هو باع خلاص، بعنا انتهينا، بعنا بعد البيع هل يجب حفظه؟ الآن أوفوا بالعقود في طول بعد فرض وجود بيعين، مو قبل البيع، لا في طول وجود بيعين. يقول صيد العلامة لا يمكن الجمع بين أوفوا بالعقود، يعني أنه أوفوا بعد العقد، في عقد وانتهينا أوفوا، يعني رتب آثار العقد، وجوب ترتيب آثار العقد، وبين وجوب القات وجوب ترتيب آثار. شنو معنى؟
قبل
لا هو بحثوا في أوفوا بالعقود، تنافي مكرانه قبل العقل، أكرانا في أوفوا بالعقود. يلزم الجمع بين الحكمين المتضادين بلحاظ أنه لو قلنا، بحثنا في صحة البيع، لو قلنا أن البيع صحيحون يلزم من القول بصحة البيع، بصحة البيع هو شنو؟ هو اجتماع الضلع. ما نتكلم عن قبل البيع، وإلا قبل البيع أنا ما حفظتك وموجود وهرب، أنا ما أستطيع. قبل البيع قد نتصور أنه محفظنا، أنا يجب قتله فورا، بس ما أستطيع، حارب، أنا أبيعك إياه وأنت تستطيع أن تقبضه. شفتين شيخنا؟ ما يتضح قصيدة ما تضح. خب، إذن قد يقال أنه يلزم اجتماع الحكمين المتضاد المتضادين. فما هو الجواب عن إشكال التضاد؟ الشيخ الأعظم يقول حكم تكليفي، وجوب الوفاء أوفو تدل على الأمر وجوب ترتيب آثار العقد. فكروا إلى غد كيف ندفع هذا الإشكال، وهو أنه يلزم من شمول دليل أوفو حال كونه حكم تكليفي كما يقول الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم ما في أحكام وضعية مجهولة، وهذا حكم تكليفي، يجب الوفاء بترتيب وترتيب آثار العقد تكليفا.
الآن شيخنا على قضية الإتلاف، هل كلهم متفقون على أنه لأي أحد ليس هذا
المرتد؟ يقولون لكل أحد، المرتد، المرتد الفطري يقولون لكل أحد، المشهور هكذا يقول. نعم؟ لا بكرة، الآن ما يجوز، لا يجوز اليوم. قال وكذا المرتد الفطري على الأقوى. الآن ندخل الطهد، كم موانع صارت؟ ثلاثة موانع. الآن نقرأ العبارة فيها بعض النكات ونشرحها، أهم شيء تعرف الموانع الثلاث. قال وكذا يعني يجوز، وكذا يجوز بيع المملوك المرتد الفطري على الأقوى، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة، أي جهة؟ جهة النجاسة لو نبحث عنها الآن. نعم من جهة عرضية التلف، من جهة اجتماع حكم المتضادين هناك موانع أخرى، أما من جهة النجاسة التي نبحث عنها الظاهر أنه لا خلاف. خب، لا خلاف فيه من هذه الجهة، وإن كان فيه كلام من جهة أخرى من حيث كونه في معرض التلف لوجوب قتله. خب، ولم نجد من تأمل فيه من جهة نجاسته، نعم، على ما يظهر من بعض الأساطين من جهة النجاسة لم نجد من تأمل. هم ما ذهب، ما اختار تأمل، ما اختار هم، ما اختار قول على خلاف قول الأصحاب، تأمل في المس في المسألة. على ما يظهر من بعض الأساطين كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، في أي عبارة؟ القواعد كثيرة شيخنا، قال أعطيك العبارة حتى تراجعها، حيث احترز بقول العلامة. ما هو قول العلامة؟ ما لا يقبل، لا يصح المعاملة، لا يصح البيع، جاب أقسام، ما لا يقبل التطهير من النجاسات، قال لا يصح البيع التكسب بما لا يقبل التطهير من النجاسات. ماذا علق كاشف الغطاء؟ قال عما يقبله ولو بالإسلام. فما لا يقبله ولو بالإسلام، لو بنينا على أن المرتد الفطري لا يقبل الطهارة ولو فرضنا أنه هي ولو بالإسلام، ما يقبل الطهارة ولو بالإسلام، فحينئذ لا بد أن يوقع البحث في المرتد الفطري. فنقول المرتد الفطري إذا تاب تقبل توبته باطنا فيصير مسلم واقعا أو لا. فإن بنينا على أنه مسلم واقعا وبنينا على أن الإسلام الواقعي كما هو يبني كاشف الغطاء، يقول الإسلام واقعي كافي، إذا بنينا على أن الإسلام الواقعي كافي في الطهارة فبها ونعمت، أما لو قلنا لا يقبل إسلامه باطنا فليس هذه العين قابلة للتطهير ولو بالإسلام، لأنه ما يقبل إسلامه باطنا فلا يصح بيعه، بل ذهب جمع أنه يقبل إسلامه باطنا ومع ذلك ليس بطاه، لأن موضوع الطهارة ما هو؟ قلنا الإسلام الظاهري للإسلام الباطني. خب، عما يقبله كالمرتد ولو على عن فطرة على أصح القول، أصح القول شو يقصد يعني؟ يقبله ولو بالإسلام، فالمرتد الفطري أصح القول أنه يقبله ولو، يعني يقبل توبته وأنه لو أسلم يقبل إسلامه باطنا والإسلام الباطني كافي في الطهارة، فبنى جواز. إذن ما هو رأي الكاشف الغطاء؟ جواز البيع، بس هو ربط المسألة بوين؟ بالقابلية للطهارة وعدم قابلية الطهارة، إلا هو فتوى بالنتيجة ما هي؟ جواز بيع المرتد ارتدادا فطريا لك، لأنه يرى أن المرتد الفطري يقبل الإسلام باطنا والإسلام الباطني كافي في الطهارة. التفت؟ واضح؟ إذن ما خالف، ولكن ربط المسألة بالنجاسة، بحيث لو أحد توقف في هذا المسألة من جهة أنه قال لا تقبل إسلامه باطنا أو إسلامه الباطني لا ينفع في الطهارة، ما ينفعنا بعاني، يبقى أنه لا يصح بيعه. فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته، بل بنى جواز بيع مطلق، مو بس هاي المسألة يقول، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام. يقول إنما نحن نقول أن الكافر يجوز بيعه لأنه يقبل الطهارة بالإسلام، كأن مبنى أنه إذا كان لا يقبل الطهارة ولو بالإسلام لا يجوز بيعه. وأنت خبير، أنت شهدك بالخبرة، وحسر من هو الذي يستقبل الشيخ العظام والآخر؟ درسنا كتاب الكيف، قال وأنت خبيرون، والشيخ قال أنت خبير، عشان تريدون شهد لنا بالخبرة الشيخ الأعظم والآخر بعد هاي الكبار، هم في الأصول هم في الفقه، وش تريد بعد؟ تبحث عن شهادات اجتهاد حق وش؟ أكو عندك شهادات بالخبرة. في واحد في النجف يدعي في نفسه كان، وهو ما الفكاهة يضحكون إياه، فعقب الدرس يروحون سيد أستاذ القلي يتجمعون إلى ويسألوا أسئلة، ف فيقول لا. فسأل أحد الطلبة سؤال، قال الشيخ الأخون قال ولا يخفى على الحكيم، يقول بلي يقصد السيد حكيم. وهو كان الأخون عنده فراسة، يعلم بأنه يأتي السيد الحكيم كذا. قال لا يخفى على الحكيم، يقصد السيد الحكيم بل سيد الفقهاء والأساطين، لسيد الطائفة، سيد المرجع الأعلى، مرجعية العليا وكذا. قال شلون مو عصرنا؟ قال بلي هو عنده الفراسة، كيف كتب الكفاية؟ عنده الفراسة وعنده الذكاوة وعنده كل شيء. لأجوبته يدعي في نفسه بعد سؤال، يدعي في نفسه. خب، وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب، لا من حيث قابليته للتطهير، نظير ما ذكرناه في الأمس في الماء المتنجس، وأن اشتراطهم قبول التطهير إنما هو حق المالية فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته. يعني المسألة أن النجاسة ليست مانع مستقل، أن نكتشنه المالية وعدم المالية. لجمع عبارة الشيخ هنا قال ليتصف بالملكية، أشكل عليه الأعلام، ليتصف بالمالية لا بالملكية، لأنه مسألة الانتفاع وعدم الانتفاع لها علاقة بالمالية لا علاقة لها بالملك بالملكية. فعود الكبريت المستعمل ملكي ولكن لا مالية، لا مالية له. عصير البرتقال أمس اللي بحثنا عنه ولم نجده اليوم، عصير البرتقال النجس ملكي ولكنه لا مالية له. إذن لا، ليس الملحوظ هو الملكية بل الماء مالية، فاستعمال الملكية وإرادة المالية تسامح. يعني تجاوز الشيخ ملتفت، والشيخ علمنا الشيخ في بحث البحث وبحث مفصلا الفرق بين المالية والملكية، لكنه يتسامح في مقام التعبير. فالتفتوا، لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة، لأنه لا يجوز بيع لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة. أشخاص لا مثله يعني له منافع، ليس كلامنا بل ما يتوقف عليه انتفاعه بالطهارة. لا مثل الكلب والكافر الذي له منافع، كلب الصيود له منفعة مع حتى فرض النجاسة إجماعا. وبالغت تلميذه في مفتاح الكرامة فقال أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير. ثم ذكر جماعة ممن جوز بيعه إلى أن قال ولعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته. الشيخ العظم يقول لا، اتضح مو المدار أنه قبل يقبل التوبة أو لا يقبل التوبة، من بنى على جواز بيعه لوجود المقتضي وانتفاء المقتضي المالية والمانع، ما عندي دليل خاص، عنوان أن المرتد الفطري لا يجوز بيعه. وتابعه على ذلك شيخنا المعاصر. خب، هذا ما يتعلق بمسألة شنو؟ انتهى النجاسة. الآن بيدخل في المانع الآخر، شرحنا نقرأه غدا، وهو مسألة معرضية التلف. يأتي. وصلى الله على فقط تطبيق العبارة بارك ولا المطلب انتهى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.